الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل المكلفين طبقات وجعلهم درجات، وينبغي على المرء أن يعلم أين هو في تلك الطبقات حتى يصل بذلك إلى تلك الدرجات. وقد قسم علماؤنا عليهم الرحمة المكلفين أقساما وطبقات، فقالوا إن الله تبارك وتعالى قسم الناس إلى مراتب عدة. المرتبة الأولى والطبقة الأولى طبقة أولي العزم من الرسل، فهؤلاء هم أفضل الخلق قاطبة، وهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ونوح عليه السلام. هؤلاء الخمسة هم أعلى الناس منزلة في خلق الله تبارك وتعالى، وأعلاهم منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي بعدهم في المرتبة كل ما كان من رسل الله تبارك وتعالى على اختلاف مراتبهم وطبقاته، ثم يأتي بعدهم في المرتبة مرتبة الأنبياء، ثم يأتي بعدهم في المرتبة مرتبة الصحابة رضوان الله عليهم. والصحابة رضوان الله عليهم مراتب، فأفضلهم الخلفاء الراشدون، ثم يأتي من بعدهم باقي العشرة المبشرين بالجنة. والعشرة المبشرون بالجنة أعلاهم منزلة أعلم، والصحابة رضوان الله عليه أعلاهم منزلة بعد العشرة المبشرين بالجنة أعلم. والمعلوم أن معاذ ابن جبل رضي الله عنه يأتي مقدما على الصحابة رضوان الله عليه على علماء الأمة إلى يوم القيامة برمية حجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ رضي الله عنه يأتي بينه وبين العلماء رمية حجر يوم القيامة. فمرتبة العلماء بعد مرتبة الصحبة، ثم بعد ذلك مرتبة المجاهدين في سبيل الله. والجهاد إما أن يكون بالمال وإما أن يكون باللسان، فأعظم الناس جهادا هم الذين يجاهدون بألسنته، لأن الله تبارك وتعالى سمى الجهاد باللسان، سماه الجهاد الكبير، فقال الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم يأتي في المرتبة التي تلي المجاهدين بألسنتهم من الدعاة إلى الله، تأتي مرتبة المجاهدين في سبيل الله بالسنان. فالشهيد لا يكون أعلى درجة من الداعي إلى الله تبارك وتعالى. الداعي إلى الله تبارك وتعالى إن صحت دعوته خير من شهداء الأرض جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فيما بينه لنا ربنا تبارك وتعالى أن من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال علماؤنا عليهم الرحمة: إن لم يكن أهل العلم من الصديقين فممن يكونون، وإن لم يكن العلماء من الأولياء فليس لله رب العالمين في دنياه ولي. فهذا الأمر الذي نحن فيه ليس للأمر الهين، لا تستهن بما أنت فيه. وكما قال بعض علمائنا عليهم الرحمة: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما الله أقامك. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله تبارك وتعالى فانظر فيما الله أقامك. الله تبارك وتعالى أقامنا في مقام الدعوة، وهذا المقام هو مقام وراثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. طالب العلم هو مشروع عالم، طالب العلم هو مشروع عالم، يعني حينما تسعى في طلب العلم فأنت ترتقي لتصل في يوم من الأيام أن تكون من علماء المسلمين. هذه ليست غايتك، ولكن هذا هو المفترض. المفترض في طلاب العلم أن يكونوا صغار اليوم كبار الغد. الصغير لا يكبر إلا إذا تغذى، لو أن صغيرا ظل بلا طعام ولا شراب ما يكون أمره ومآله؟ يموت. وإن أخذ من الطعام قدرا يسيرا يظل ضعيف البنية صغير الجسد. هكذا طالب العلم، طالب العلم سيره في الدعوة إلى الله على قدر زاده وتحصيله من العلم، فكلما زاد تحصيله كلما زاد قدره، كلما زاد تحصيله كلما أثمرت دعوته، كلما زاد تحصيله كلما ازداد إيمانه، كلما زاد تحصيله كلما زاد عمله. الله رب العالمين قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما هي التقوى؟ عرف علماؤنا عليهم الرحمة التقوى بأقوال عدة، فقالوا: هي فعل المأمورات وترك المحظورات، وقالوا: هي أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثوابه، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقابه. وقال علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيه والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه الأشياء من أجل أن تكون تقيا لا بد أن تكون عالما به. يعني الذي يريد أن يكون طبيبا هل ينام ويتمنى أن يكون طبيبا فيستيقظ وقد آتاه الله الطب؟ الذي يريد أن يكون تاجرا ينام مستلقيا على ظهره ويسير مع أحلامه وأوهامه، فإذا به يجد الأمر على ما يرام عند إصباحه؟ لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. نحن أصحاب أمانة من أعظم الأمانات. الله تبارك وتعالى قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة ما هي؟ أمانة الدين. فالإنسان حمل أمانة الدين، والدعاة إلى الله تبارك وتعالى حملوا أمانة الدين عملا وعلما ودعوة، فالأمانة عليهم شديدة. هذا العلم تحمله لماذا؟ لتجتنزه؟ هذا العلم تحمله لماذا؟ ليكون طرفا عقليا؟ هذا العلم تحمله لماذا؟ لتتصدر به المجالس؟ هذا العلم حجة عليك، حجة عليك، ينبغي أن تعمل به أولا ثم تدعو إليه ثانيا. وقبل أن تعمل لابد أن تتعلم، هذه الأمانة، أنت تحمل أمانة، ويفترض عليك أن تؤدي هذه الأمانة إلى أهله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. فأنت مأمور أن تؤدي الأمانة التي حملها الله رب العالمين لك. هل هذا الأداء أنت مخير فيه؟ لا، لست مخيرا، وإنما ينبغي أن تؤدي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ما هي هذه الفتنة؟ تأتي بالمخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى يحمل أعظم الأمانات، وهو مأمور أن يبلغ هذه الأمانة، لا خيار له. من آتاه الله علما فكتم ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فإذا كانت هذه الأمانة قد حملناه، فما الذي ينبغي علينا؟ الذي ينبغي علينا نتقي الله رب العالمين في هذه الأمانة، لا نكن خائنين، لأن الذي لا يؤدي الأمانة على الوجه المرضي يكن خائنا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والخيانة على ضربين: خيانة مع سبق الإصرار والترصد، وخيانة بغير سبق إصرار ولا ترصد. خيانة تفعل مكرا وتدبيرا بليل، خيانة يدبر له، يهيأ له من أجل أن تؤتي ثمارها المرة. وهؤلاء أمرهم معلوم. وخيانة تحدث بغير سبق ولا ترصد، بل يظن في من يأتون هذه الخيانة أنهم مصلحون. فالخيانة على ضربين: خيانة مقصودة وخيانة غير مقصودة. والخائنون على ضربين: خائن يعلم أنه خائن ويخون عامدا متعمدا، وخائن لا يعلم أنه خائن ولا يتعمد الخيانة، بل يظن أنه يؤدي الأمانة. كثير ممن يدعو إلى الله تبارك وتعالى يقع تحت هذه الطائلة، يفسد وهو يظن أنه يصلح، ينفذ وهو يظن أنه يرغب، يمكر ويخادع وهو يظن أنه يصارح وينفع. كل ذلك لماذا؟ لأنه لم يأخذ بأسباب التوفيق. أسباب التوفيق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن تكون محصلا للعلم، فهذا زادك، ثم تعمل أنت أولا به، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يستقيم الظل وصاحبه أعوج. وعلماء السوء قطاع طريق جلسوا على أبواب على طريق الناس في سيرهم إلى الجنة، فقالوا لهم هلموا إلى الجنة، فأتى الناس مسرعين، ثم نظروا إليهم في تفريطهم وفي إقبالهم على الدنيا وفي خيانتهم وغشهم، فقالوا لو كان هؤلاء صادقين لكانوا من أولى الناس بالحرص على جنة الله رب العالمين. فلما رأوهم هكذا انصرفوا فصدوهم عن الطريق إلى الله، وصدوهم عن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدوهم عن البذل والعطاء من أجل الله رب العالمين. لماذا؟ لأنه لم يتق الله رب العالمين في دعوته. لو أننا نظرنا في إخواننا الذين معنا سوف نجد أنه بفضل من الله تبارك وتعالى ومنا، وبحول من الله وطوع، إخواننا يرتقون ما يزيد عن 40 منبرا. لو أن كل منبر أقيم على جادة الصراط المستقيم لتغيرت أحوال كثيرة، ولكن الدعوة طرف، طرف عقلي وطرف علمي، ولا ينظر الداعي إلى الله تبارك وتعالى ما الذي يجب عليه، واجب الزمان وواجب المكان وواجب الوقت. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أشرف عمل وأعظم عمل، الداعي إلى الله تبارك وتعالى أعظم من أغنى أغنياء الأرض، لأن هؤلاء يجمعون مالا وأنت تجمع أعمالا، أعمالا تعمل بلا جهد ولا تعب ولا نفقة ولا بذل، يعملها غيرك وهي في ميزان حسناتك، تدل الناس على الخير فيقبلون عليه، يقرؤون كتاب الله يختمونه مرات ومرات، يصلون بالليل، يصلون أقرباءهم، يبرون آباءهم، يحسنون إلى جيرانهم، وكل هذا في ميزانك أنت، لأنك دللتهم على ذلك. والشيء بالشيء يذكر، وبالمثال يتضح المقال. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر على رجل يغني فأقبل عليه وقال يا ابن أخي ما أجمل صوتك لو كان في كتاب الله، ما أجمل هذا الصوت لو كان في كتاب الله. فأقعت الكلمة في قلب ذلك الرجل، فأقبل على كتاب الله تاليا وحافظا ومتعلما حتى صار من قراء زمانه. وهذا الشعبي مر يوما على قاطع طريق، وكان من علمائنا الذين يرحل إليهم وتركب وتشد الإبل من أجل أن يصلوا إليه، فيأتون إليه ظرافات ووحدانا وتمتلئ السكك. إلى أين أذهب هؤلاء؟ إلى الشعبي. فمر الشعبي يوما على قاطع طريق فأخرج المدية أي السكين وقال أنت الشعبي؟ قال أنا هو. قال أنت الذي يرحل الناس من كل مكان إليك؟ قال هو أنا. قال يا شعبي حدثني وإلا ووضع السكين في رقبته، فقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول: فكأنما طعنني بخنجر، فما استطعت أن أنظر إليه ولا أن أتكلم بين يديه. وقعت الكلمة في قلبه. وانظر إلى فقه علمائنا عليهم الرحمة، يعرفون الداء ثم يجعلون عليه الدواء. فكر الرجل في مقالة الشعبي: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني ما دفعني إلى ما دفعني إلا أنه فقد الحياء فلا حياء عنده. ثم قال: فانتحيت ناحية وظللت أبكي. هكذا وصلت إلى هذه الدرجة، لم أستحي من رجل آتاه الله علم، لم أستحي من رجل شاب في الإسلام شيبة، ثم أقبل على الله رب العالمين وعلم أنه ما وقع فيما وقع إلا لفقده الحياة. ثم قصد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل من شيوخ البخاري، واسمه ذاذان، لم يروي عن الشعبي إلا هذا الحديث. يقول: فصرت أطلب الحديث من كل مكان ولا أستطيع أن آتي إلى الشعبي حياء مما كان. كيف ألقاه؟ كيف أقابله وهو الذي فعل وفعل؟ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تغير العالم كله لو صدق الداعي إلى الله. العالم كله يتغير بدعوة الداعين إلى الله رب العالمين. وهذا رجل من علمائنا عليهم الرحمة، يمر في طريق فأجد قوما قد اجتمعوا على رجل فأوسعوه ضربا، فقال: على ما تضربونه؟ قالوا: وجدناه يتعاقر الخط. فقال: سبحان الله، لو أن هذا الرجل وقع في قليل، وقع في بئر، ماذا تفعلون وقد كسرت ساقه وجحش جنبه وتمزقت ثيابه وعلى التراب فوق رأسه؟ قالوا: نخرجه فنجبر كسره ونضمض جرحه ونغير ملبسه ونزيل التراب من على رأسه. قال: سبحان الله، أحين يبتلى في بدنه تعينونه عليه، وحين يبتلى في دينه تعينوا شيطانه عليه؟ بئس القوم أنتم، خلوا بيني وبينه. ثم أخذ وذهب به إلى بيته، فقال لخادمه: هيئ له مناما. فهيئ له مناما وتركه حتى استراح، ثم قال له حين استيقظ: فأعد له ماء ساخنا، ثم هيئ له ملبسا، ثم قدم له وضوءه، ثم أعرض عليه مصلاه، ثم قدم له طعام، ثم أتني به. ففعل الغلام ما أمره به سيده، ثم أتى الرجل إليه في حال غير الحال وفي هندام غير الهندام، فقال: يا ابن أخي، أيسرك أن تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كنت عليه بالأمس؟ قال كيف؟ قال فكيف بك تلقى ربك تبارك وتعالى على ما كنت عليه؟ يا بني أقبل على الله وتب إليه واستقبل ما فاتك من عمرك، واعلم أن الدنيا منقضية وأن الآخرة هي دار القرار. فإذا بذلك الشاب يقبل على الله تبارك وتعالى وعلى العلم حتى صار من أهل العلم في زمانه، هؤلاء دعاة إلى الله حقا، هؤلاء دعاة إلى دين الله صدقا، هؤلاء تعلموا وعملوا وعلموا. في هذه الآونة الدعوة إلى الله تؤخذ بالباع والذراع، كل من ملك لسانا وهيئ له منبر يرتقي المنبر بلا زاد بلا عدة بلا سلاح، فيبني ثم يهدي، يقيم ثم يلغي. ما هذا؟ هذا كله بسبب أننا ما أخذنا بما أخذ به علماؤنا عليهم الرحمة. الذي غير مجتمع الصحابة رضوان الله عليه، ما الذي غير عمر رضي الله عنه؟ الصحابة رضوان الله عليهم قالوا، كانوا يقولون: لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر بن الخطاب. وكان عمر رضي الله عنه قبل إسلام يؤتى له بضعفاء المسلمين بالعبيد الذين لا قوة لهم ولا شوكة، فكان يعمل فيهم يده تعذيبا وضربا حتى يمل. يقولون له: يا عمر، لماذا توقفت؟ يقول: مللت وكللت. وهو عمر، وانظر إليه بعد إسلامه، بعد إيمانه، بعد يقينه، وانظر إلى من كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حال الكفر، كيف صار بعد حال الإيمان؟ بدعوة من؟ بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، كان يدعو بهذا الوحي، بهذا القرآن العظيم، بالوحي. غير النبي صلى الله عليه وسلم وجه العالم كله، غير النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق الناس، غير عاداته، غير ملابسه، غير أقواله، غير ما كانوا عليه من شركيات وكفريات. بماذا؟ بهذا القرآن الذي بين أيدينا، هذا القرآن الذي قال الله رب العالمين عنه: لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. لو أن الناس أرادوا أن يغيروا الكون في صخريته، لو أن الناس أرادوا أن يحيوا الموتى، لو كان هناك في دنيا الله رب العالمين ما يجعل ذلك كائن لكان القرآن العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن فيعلم الصحابة، فتعلموا العلم والعمل معه. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح الله به أولا. يمم وجها يسارا ويمينا وأماما وخلفا وعلوا وسفلا، لن تجد ما تريد ولن تصل إلى ما لا تحلم به إلا إذا كان لك في كتاب الله حال. هذا هو المنطلق الأول الذي انطلق منه الصحابة رضوان الله عليه، المنطلق الأول الذي تغير به وجه الأرض جميعا. هذا المنطلق سبيل العصمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الكتاب بين أيدينا والسنة بين أيدينا، ما الذي يجعلنا نتقاعس؟ فالأعمار تمر والأيام تذهب سريعا، والحي في يومه هذا قد يكون غدا ميتا، والصحيح الآن قد يكون بعد ذلك مريضا، والفارغ اليوم قد يشغل بعد غد. فلماذا لا ندرك تلك الفرصة؟ علينا أن نقبل على كتاب الله تبارك وتعالى تدبرا وتعلما وتفهما ونظرا وتفسيرا وتأويلا. هذا زادك في الدعوة إلى الله. ولو أننا صدقنا في هذا الأمر فانكببنا على كتاب تفسير ابن كثير وعلى تهذيبه في المصباح المنير، تقرأ كل يوم 10 صفحات تخرج منها مكنون ما وضعه فيه علماؤنا عليهم الرحمة من أحكام وأقوال وروايات وتدبرات، في كل يوم 10 صفحات. ستتغير حياتنا، سيتغير أمرنا في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى، سنؤيد، سننصر، سنوفق، لأن القرآن كلام الله. ومن ظن أن هناك من هو خير ممن يحمل شيئا من كتاب الله فقد عظم ما حقره الله وحقر ما عظمه الله. أنت بالقرآن من أغنى الناس، أنت بالقرآن من أعظم الناس، أنت بالقرآن من أهنى الناس. معك كلام الله عز وجل، معك كلامه بتدبراته وتفسيراته وأحكامه، تمر عليك الآية تعيش معها، مع أمرها ونهيها، مع وعدها ووعيدها، مع محكمها ومتشابهها، تعيش معها في قصصها وخبرها، تعيش معها فيما تحمله من عقيدة ومعاملة وأخلاق وسلوك. أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن. وهذا الحسن البصري رحمة الله عليه مر على حلق يرتلون القرآن فقال: لقد جعلتم القرآن جملا وجعلتم الليل فيه سفرا، سورة تنقلكم إلى سورة، وجزء ينقلكم إلى جزء، وختمة تنقلكم إلى ختمة. وما كان هذا حال أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يقرؤون القرآن رسائل يتدبرونها بليل ويعملون بها في النهار. يقرؤون القرآن متدبرين. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مر على خالته عائشة رضي الله عنه وهي تقرأ سورة الزلزلة وتبكي، فوقف لعلها تنتهي، فلم تنتهي، فذهب إلى السوق يقضي حاجته، ثم عاد فوجدها على الحالة التي كانت عليه، فوقف ينتظر حتى مل ثم تركه. أليست هذه صورة الزلزلة التي بين أيدينا، التي نقرأها ليل نهار؟ ولكن عائشة رضي الله عنها تقرأ صورة الزلزلة بيقين، تقرأ صورة الزلزلة كأنها ترى القيامة بين يديه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج ذهبها وفضتها ومكنوناتها والموتى، كل هذا يخرج على الأرض. ويخرج الناس لا ينظرون إلى ذهب ولا إلى فضة، لماذا؟ يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، الأرض تتزلزل وتضطرب، وقال الإنسان ما له، ما للأرض، قد صارت إلى غير ما كانت عليه، لماذا هذا الاضطراب، لماذا هذا الزلزال؟ وقال الإنسان ما له، يومئذ تحدث أخباره، تشهد الأرض بكل ما فعل عليه، ما كان بينك وبين نفسك، ما كان في حجرتك، ما كان في خلائك، ما كان مما لم يطلع عليه أحد، كل ذلك تشهد عليه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدر الناس جماعات وظرافات ووحدانا، كل على شاكلته. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، قل كل يعمل على شاكلته. فيومئذ يقول الله تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخباره بأن ربك أوحى لها، فإذا ما حدث كذلك فإن الناس ينقسمون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عملك أمامك، سيئتك أمامك، وحسنتك أمامك، كل هذا يكون بين يديك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يرى يوم القيامة فليقرأ: إذا السماء انشقت، وإذا السماء انفطرت، وإذا الشمس كورت. هذه مظاهر يوم القيامة، ولكن قراءة بتدبر، قراءة بتفقه تؤثر في القلب، قراءة بأقوال علمائنا، قراءة بما ثبت عن نبينا، قراءة بغير عقولنا ولا آرائنا ولا أفكارنا. هذا الذي ينبغي أن نسعى إليه، أن نسعى إلى تعلم كتاب الله تبارك وتعالى ونجتهد. وإن شاء الله تبارك وتعالى الكتاب سيكون بين أيدينا بعد يوم أو أقصاه بعد يومين، نتواصل مع إخواننا حتى نعلم من الذي سيسير معنا في هذا الطريق، ومن يعني يشغل بأمر آخر نسأل الله له فيه السداد والتوفيق حتى نكون على أمر فيه حزم، تستمر تلتزم. ليس معنى ذلك أننا نلزم إخوانا، لكن هو الذي يلزم نفسه، الذي سيكمل معنا يقول إن شاء الله تبارك وتعالى أنا معكم في هذا الأمر، واحد اثنان ثلاث أربع، مع العلم أن هذا الأمر من الواجبات على إخواننا الدعاء، لأن القرآن هو مادة دعوته، القرآن هو ما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم، القرآن هو ما صار عليه الأئمة من زمان الصحابة إلى يوم الناس هذا. فنتواصى إن شاء الله بأن نخبر إخواننا بهذا الأمر، والذي يستمر معنا إن شاء الله تبارك وتعالى اتصل بأخونا فضيلة الشيخ محمد البيطار ليعطيه اسمه حتى نأتي بالكتاب. فالمطلوب من إخواننا إن شاء الله تبارك وتعالى أن يجتهدوا في إيصال هذا الأمر إلى إخواننا الذين يرتقون المنابر، نقول لهم تعالوا بنا نتعاون على هذا الأمر الجلل، تعالوا بنا ليعين بعضنا بعضا على أداء هذه الأمانة التي حملنا الله إياه. والحمد لله هذا عدد لا نقول يغير هذه البلدة، ولكن بفضل الله يغير العالم كله، لو أنهم صدقوا واجتهدوا وصبروا. فمن صبر على ذل العلم ساعة ذاق حلاوته كل ساعة، ومن لم يصبر على ذل العلم صبر على ذل الجهل رغم أنفه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.